ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى وفتاوى الرحمة. كثرة الأسئلة والاستفسارات حول قضية البيع بالأجل والبيع على أقساط والاختلاف بين البائع والمشتري في تحديد قيمة مقدم الثمن وتحديد الأجل، وهل هذا مما يجوز شرعا أم أنه مما يحرم أو يكره شرعا؟ والحقيقة أن هذه المسألة هي مسألة في منظومة متكاملة يتضمنها فقهنا الإسلامي، أحكام البيوع، أحكام التعامل في النقود. الأخ إبراهيم من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
ازيك يا أخي إبراهيم؟
الحمد لله رب العالمين. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله،
الله يبارك فيك.
انا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
كنت اسال حضرتك في سؤال، انا كان عندي شريط للشيخ ابن باز، شريط للشيخ ابن باز، ففي الشريط ده قال لك ما ينفعش انك تقول يعني يلا يا يلا يا فلان، يلا يا كذا، يلا يا كذا.
اي
ما ينفعش، فارد حضرتك يعني.
ماشي يا ابراهيم. محمد من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
فضيله الشيخ.
الله يبارك فيك
ويبارك فيك يا رب، ويبارك لنا في عمرك وفي جميع المشايخ يا رب،
اكرمكم الله.
عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
اللي انا نذرت نذر أن أذبح خروف، هل يجوز لأبي وإخوتي يأكلوا منه ولا لا يجوز؟
قلت ماذا قلت في نذرك؟
اللهم إن يعني إن ربنا يسر إن الوالد ووالدتي يحبوا أذبح خروف إن شاء الله. وهل يجوز الأنثى مكان الخروف الذكر ولا لا يجوز؟
طيب، أنت ما قلتش للفقراء والمساكين؟
لا، انا يعني نررت قلت لله.
نعم، طيب ماشي يا اخي محمد.
ماشي، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. معانا اتصالات اخرى. ارجع لقضية البيع بالاجل، لان الكثيرين يزعمون انها من البيعتين في بيعة، والحقيقة ان هذا توصيف لا يخلو من مقال. يعني بيعتان في بيعة، يعني بيعتان، لكن مجرد التفاوض على السعر والاختلاف حول المقدم والاختلاف على الأقساط وعلى أجل السداد، هذا لا يعني أننا في أكثر من بيعة، هي بيعة واحدة، لكن قد تقدم لنا عروض كثيرة لنختار منها، لنختار من بينها، إما البيع الفوري وإما البيع الآجل، وقد يكون في البيع الآجل عروض متعددة لتختار من بينها. قد تفاوض وتماكس البائع وتفاصله لتقلل من السعر، وهذا من الحقوق المخولة للمتبايعين في عقد البيع. فمثل هذا ليس من البيعتين في بيعة، وإنما البيعتان في بيعة أن ينعقد البيع على صورة غير واضحة، كأن ينعقد البيع ولا ندري هل هو بالأجل أم هو فوري. ممكن أقول لك تأخذ السلعة وهذا هو المقدم وأبعت لك الباقي بعد يوم، لو ما بعت لكش الباقي يبقى أنا دفعت لك القسط الأول والباقي يبقى على أقساط. هنا غير واضح أن اشتريت بالأجل ولا اشتريت فوري. والحديث المشهور في هذه المسألة: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، أو كسهما يعني أقلهما، أي الأقل سعرا والأطول أجلا. معنا الأخ أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور جمال؟
بارك الله فيكم،
جزاك الله عنا خيرا،
أكرمكم الله.
والله يا دكتور تلاجة أشتريها بألف نقدا.
قول لي أيمن أصلي.
نعم
قول تاني أيمن.
تلاجة هشتريها بالنقد ألفا، وبالتقسيط على سنة بألف ومائة، بالتقسيط على سنتين بألف ومئتين. المعاملة دي جائزة ولا لا؟ بالشكل ده
دي عروض.
تمام،
بألف نقدا
وألف ومية مثلا على سنة،
ألف ومية على سنة،
وألف مثلا وثلاثمية على سنتين،
وهكذا
وهكذا.
ماشي أيمن.
في سؤال في الجنائز دكتور جمال ولا؟
أيوة تفضل.
بالنسبة للنصابات المبتدعة يعني، هل يجوز أن أنا أحضر فيها ولا لا يجوز؟
مقامات الأضرحة يعني؟
لا لا لا، الشخص مات وبيقام له مقتعدة يعني زي النصبة.
مش فاهم يا ايمن.
النصبة يعني شخص مات،
الجلوس العزاء يعني،
فبينصبوا له نصبة، فانا عايز اروح اعزيه.
الجلوس في العزاء يعني نصبة العزاء
بالضبط، مدى جوازها او شرائطها.
ماشي يا ايمن. ام يوسف من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان في اسرة الاب توفاه الله وعنده اولاد صغيرين يعني، فالمجلس الحزبي عمل لهم شهادات استثمار عن طريق البنك. ولما المفروض ان هم لما كل واحد فيهم بلغ السن المناسب يعني لاخذ الفلوس ديت، يعني كان المبلغ تقديرا تقريبا كل واحد 6000 جنيه.
بنك ربوي.
ما هو المجلس الحزبي حط الفلوس ديت في البنك الربوي على اساس ان مفيش حد ينفع ياخدها.
لما بلغوا سن الرشد
لما بلغوا سن الرشد كل واحد خد الفلوس ديت. فالمهم هو منهم واحد منهم يعني خد الفلوس ديت وعمل منها مشروع والمشروع ده فشل. فهو دلوقتي عايز يعرف المفروض ان الفلوس دي هو كده دين عليه يخرجه، ولا هي كده الدين دوت مرتبط بباباه، ولا هو يتصرف ازاي؟
ماشي يا اختي.
سؤال تاني، في واحد فاتح ورشة رخام، المفروض ان هو نظام الشغل العرف السائد يعني انه بياخد عربون وبعد كده لما بيخلص الشغل بياخد بقية فلوسه، ودوت لربط الزبون يعني ما ينفعش ان هو ما ياخدش عربون ولا اي حاجة ويشتغل كده وخلاص. ده هما بيسموه في عرف شغلهم يعني ان هو ربط كلام. فهو عاوز يعرف العربون دوت مفروض ان هو حلال ولا حرام. جزاكم الله خير.
ماشي يا ام يوسف. معنا مين تاني؟ الاخت دعاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سمحت الشيخ، انا كنت حاطة فلوس في بنك عادي، بنك ربوي يعني.
علي صوتك يا دعاء.
انا كنت حاطة فلوس في بنك ربوي.
ايوة.
وبعدين حولت دلوقتي لبنك اسلامي. فكنت عايز اعرف الفوائد اللي هي كانت في البنك الربوي دي المفروض اطلعها، ولو طلعتها اطلعها فين يعني؟
ماشي يا دعاء،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. الاخ شحات من حلوان، السلام عليكم.
الشيخ جمال،
بارك الله فيكم،
ربنا يحفظك رب ويبارك في علمك.
الله يبارك فيكم.
لي اربع، هما مش اسئلة ولكن تصحيح احاديث يعني، اريد ان اعلم هي صحيحة ام غير صحيحة. بالنسبة للحديث الاول يعني، ما معنى حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل من الجنابة بإناء واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول له دعلي دعلي.
نعم.
هذا الحديث صحيح معناه يعني، صحيح أم غير صحيح؟
نعم.
الحديث الثاني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أبو هريرة وهو جنب ويده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب واغتسل فرجع مرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لما غبت يا أبو هريرة؟ قال له رسول الله، قال أبو هريرة
المؤمن لا ينجس. نعم
نعم، الحديث ده أيضا صحيح أم غير؟
نعم. اللي بعده
الحديث الثالث، بارك الله فيكم وشرح الله صدركم. بالنسبة لل هل يجوز للجنب أو المتيمم أن يؤم المتوضئ أم لا يجوز؟ الرابع بالنسبة لل
بس ده مش حديث يا شحات.
نعم
ده مش حديث. ده سؤال.
معلش معلش هو سؤال.
نعم
بارك الله فيك. سؤال بالنسبة لل نسيت الاخر يا شيخ فيكفي هؤلاء يا شيخ.
عموما الاحاديث صحيحة شحات وهجاوبك على سؤالك.
شكرا جزاك الله.
الحديثان صحيحان وهجاوبك على سؤالك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. معنا اتصال اخر. يبقى يعني احنا جالنا سؤال الاخ ايمن في القضية التي اتحدث فيها. الاخ ايمن يقول ثلاجة اشتريها فوري بألف جنيه نقدا وبألف ومية على سنة وبألف ومئتين على سنتين وهلم جرة، ما حكم هذا البيع؟ بقول لأيمن هذه مجرد عروض. هذه العروض البائع بيعرض عرضا. أنت يا أيمن تستطيع أن تساومه وأن تفوضه وتقول له لا أنا أخذها بألف ومئة على سنتين مثلا أو أقل أو أكثر. فهنا هذه العروض ليست عقدا للبيع، وإنما البائع يعرض سعرا والمشتري يعرض سعرا ويحدث بينهم الفصال والمساومة. لكن هنتفق على صورة واحدة، هنتفق إن أنا أخدها بألف ومية على سنة، هنتفق إن أنا أخدها بألف ومئتين على سنتين. هذا صحيح لأن السعر محدد وواضح وبين لا خلاف عليه، الأجل محدد وواضح وبين ولا خلاف عليه، السلعة معينة ومحددة ولا لبس فيها، البائع معروف المشتري معروف، عقد البيع متكامل الأركان والشروط. يبقى أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ لكن أنا مش عارف أخدها على 1100 ولا على 1200، مش عارف أخدها على سنة ولا على سنتين، وأمضينا العقد وإحنا مش عارفين، ده بيعتين في بيعة. والجواب هنا فله أوكسهما أو الربا. هذا واضح يا أخ أيمن، وهذه الصورة التي كنت أتحدث فيها قبل تلقي الاتصالات. الأخ إبراهيم بيسأل سؤال جيد مهم. ساعات إحنا في مصر باللهجة العامية أقول لك يلا يا فلان يلا. طبعا هي يلا إن كانت يا الله يا الله، وظني أن هذا هو مقصود الكلمة وتعارف عليها الناس هنا في مصر. يا الله يا فلان، يا الله تأتي أحيانا على سبيل التعجب وتأتي على سبيل النداء. أقول يا الله، واللهم التي أقولها في الدعاء معناها يا الله. فيا الله أقولها في الدعاء، قد أقولها للتعجب لا بأس بها. لكن لعل ما سمعه الأخ إبراهيم إن الكلمة قد توهم النداء للأخ اللي بنادي عليه، قل له يلا يا فلان، لكن هي كما يعني أفهمها ليست نداء له، وإنما هي قد تكون تعجب، قد تكون تعجبا من تأخره أو طول باله أو نحو هذا. فإن كان لها معنى آخر فليرشدنا إليه أحبائنا، أحباؤنا يرشدنا إليه وقد نفهم المعنى الآخر. لكن بهذه الصورة أنا أرى أنه لا بأس بها، ممكن تبقى منهي عنها لو كانت نداء لفلان، لأن الله ليس فلانا، ليس فلان الذي أنادي عليه، لكن يلا هي تحريف للكلمة. والأولى أن احنا نرجع لللفظ العربي، لأن هذا لفظ الجلالة، هذا لفظ الجلالة. أقول يا الله، ما الذي يمنعني أن أقولها هكذا يا الله؟ وده هيجرني لأن احنا ساعات بنحرف في بعض الأسماء الحسنى حينما نسمي أبناءنا أو نسمي أنفسنا بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو نحو هذا، أحيانا نحرف في نطق الاسم، أحيانا نحرف في نطق الاسم. هذا التحريف في نطق الاسم، التحريف في اللغة الدارجة في اللغة العامية، قد يكون فيه خلل بمسمى الاسم أو بمسمى ذي الجلال والإكرام. ومن هذه الأمثلة عبد الوهاب، والأصل الوهاب، الوهاب بالتشديد لأنه من وهب، وهب الشيء ويهب ويكثر الهبة والعطية. معنا من؟
ألو.
عبيد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عبيد من قنا.
يا حضرة الشيخ لو
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وطي جهاز التلفزيون عشان تسمعني كويس.
احنا في الصعيد وفي القرى تحت الصعيد عامة في جينا كله عم نعمل حولي للمتوفي بعد سنة بنعمل حولي وبيذبحوا عجول وعم يجيبوا مشايخ يدفعوا لها فلوس. هل ده بيروح للميت ولا ما بيروحش؟ وعم يعزموا الناس الفطاحل اللي هي الناس اللي هي مش محتاجة للوكل. قال عايزين الوضع الموضوع ده انتشر بصورة فظيعة عندنا في الصعيد.
ماشي يا عبيد.
فلو سمحت يا حضرة الشيخ انا بعد ما اسكر عشان افهم من سيادتك تفهمنا كويس ايه الموضوع ده، في خطأ ولا بيروح للميت ولا مش بيروح؟
ماشي يا عبيد. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ السلام عليكم.
اتفضل يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت عاملة دفاتر توفير لعيالي وبعدين عرفت إن لما عرفت إنها ربا رحت سحبتها، فدوني يعني المبلغ اللي طلع الأصول وفي مبلغ فوقيها، فالمهم ما رضيوش يصفروا لي الدفاتر، لازم يتبقى فيها جزء وكده، لازم إن أنا أسافر مصر علشان إيه أصفرها. فانا خدت المبلغ الاصلي بتاعي والمبلغ اللي طلع زياده اتصرفت بعيد فيه بعيد عني، بس الدفاتر هل ما زالت مسؤوليه عليا؟
اتصرفت فيه ازاي يا ام احمد؟
حطيته في شارع يعني كانوا بيرصفوه كده. والاصول خدتها يعني انا كنت حاطه 300 جنيه لكل عيل، خدت ال 300 والباقي اتصرفت فيه حطيته في طريق بيرصفوه، بس الدفاتر ما زالت موجودة في البسطة اللي فيه 5 جنيه واللي فيه 10 جنيه وفي واحد فيه 7.5.
ماشي يا أم أحمد.
صفروا لي الدفاتر و...
ماشي يا أم أحمد.
فهل ده في مسؤولية عليا؟
اسمعيني عبر الشاشة يا أم أحمد. معانا أم مي من القاهرة. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نرجع للأسئلة ولو جات اتصالات نستقبلها إن شاء الله. الأخ محمد من السعودية يقول نذرت أن أذبح خروفا إن قدر الله أن يحج الوالدان الأب والأم. بيسأل هنا سؤالين، هل يجوز أن نأكل منه ونهب منه للوالدين أو نحو هذا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل تجزي الأنثى مكان الذكر؟ أما عن السؤال الثاني، إن كنت قد عينت الذكر في نذرك فقلت خروفا وتقصد به الذكر فيجب أن توفي بالذكر، إن كنت تقصد جنس الشاة والمسألة ترجع لنيتك يا محمد، تقصد جنس الشاة يبقى يجوز أن الأنثى تدخل محل الذكر. إذا لم يكن في نيتك شيء واضح يبقى نرجع للأعراف للعرف، والرجع عندي أنك تذبح خروفا ذكرا. هل يأكل منه الوالدان أو تأكل منه أنت؟ أنا أرى أنه لا بأس أن أكل منه طالما أنني لم أعين في نذري الفقراء والمساكين. لو عينت في نذري أنه للفقراء والمساكين لا أكل منه، لم أعين وإنما نذرت أن أنحر، نذرت أن أذبح، هنا يجوز أنني أكل منه حتى أن أهدي منه ولا شيء علي. معانا مين؟ هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعيدك فضيلة الشيخ، ليه عندي حضرتك بس سؤال.
تفضل.
انا حضرتك كنت جالي، انا مخلص كلية بقالي سنتين وجالي شغل في فندق، بس الشغل دوت فيه خمور، فانا عايز اعرف دلوقتي اسكان حرام ولا حلال.
شغل في فندق؟ شغل ايه؟
جرسون او ويتر. بس الموضوع ده فيه خمور، بس انا كنت اخدها كفترة لحد ما الاقي حاجة، لان مثلا لحد ما انقل في حاجة تانية، بس الموضوع فيه خمور وانا خايف يعني مش عارف صراحة.
يعني ماشي يا هشام.
يعني استفدنا يعني معلش يعني.
ماشي يا هشام.
ماشي جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم. في أسئلة ثانية؟ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذ الشيخ؟
بارك الله فيك.
أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله ده زي حبتنا فيه.
فيه عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. أنا مسافر من مصر، مسافر السعودية واشتغلت السعودية، ولكن والدي تركته يعني كان مريض شوي، كنت براه أكثر واحد براه أنا، وتركت زوجتي طبعا، وزوجتي ما رعتوش الرعاية اللي هي الكاملة يعني، أو رعته لكن أنا مش مرتاح في الموضوع ده، فرأيك إن أنزل يعني ولا أكمل شغلي؟ لكن أنا محتار جدا الموضوع والدي يعني.
يعني أبوك محتاج للرعاية؟
نعم زوجتي ترعى بس مش كافي الرعاية اللي ترعاها يعني.
ماشي يا أبا عبد الرحمن.
أجزاك الله يا شيخ.
نرجع تاني للأسئلة التي بين أيدينا. الأخت أم يوسف من سوهاج اشترت شهادات استثمار لأيتام من بنك ربوي، وبعد ما بلغوا سن الرشد وأخذوا هذه الأموال من شهادات الاستثمار طبعا وجدوا فيها زيادة، أحد الأولاد عمل منها مشروع، يعني عمل بشهادة الاستثمار بماله الذي أخذه من شهادة الاستثمار بما فيه الفائدة الربوية، عمل به مشروع. بتقول ماذا يصنع الآن وهو قد علم أن الفائدة محرمة؟ كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها كما هي يا أم يوسف، يحسب المبلغ الأصلي ويتخلص من الزيادة. البعض قد يقول له أن المال دخل في المشروع ونما أو أرباحه، لا، هو يتخلص من المبلغ الذي كان زائدا على أصل رأس المال في الشهادة ولا شيء عليه بعد ذلك. يبقى إن كان عنده 6,000 10,000 فائدة ربوية يتخلص منها مرة واحدة، إن كان لا يستطيع يتخلص منها على فترات، المهم يتخلص منها وينوي هذا التخلص ويسعى في هذا التخلص. بتسأل عن العربون، بتقول الشغل في ورشة رخام وبيخدم الناس عربين، واعتادوا إن ياخدوا ربط كلام عشان بيعملوا منتج في مقابل الطلب، في طلبيات بتطلب وهم بيعملوا هذه الطلبيات. أخذ عربون جائز؟ نعم أخذ عربون جائز. لعل الأخت موسف بتسأل عن بيع العربون المحرم. لا، بيع العربون المحرم أن أخذ عربون للسلعة فإذا لم تتم عملية البيع لا أرد العربون لصاحبه، هذا حرام. لكن أنني أخذ عربون لأني بعمل في ورشة بعمل منتج، العقد ده يا أم يوسف اسمه عقد استصناع أو عقد تجهيز منتج أو عقد بيع مصنع، لأن الرخام المادة الخام بتاعته موجودة يصدق عليها البيع، لكن المشتري مش هيشتريها وهي خام، هيشتريها بعد تجهيزها وتقطيعها وتصنيعها. يبقى في معنى الاستصناع وفي معنى البيع. يجوز ياخد عربون؟ آه يجوز ياخد عربون، لكن هو مطلوب هنا أن العقد لو ما تمش مش مطلوب أنه ما يردش العربون، لكن يحتكم إلى أحد ليحكم بينه وبين هذا المشتري الذي كلفه هذا التصنيع ثم لم يتم الصفقة. لكن أنني أصادر العربون هذا لا يجوز يا أم يوسف. الأخت دعاء نقلت مالها من البنك الربوي إلى بنك إسلامي، بتقول ماذا أصنع بالفائدة؟ تخلصي منها يا دعاء، تخلصي منها بالصدقة وفي أي منفعة عامة. وأحسن وسيلة يعني أنا أرشحها دايما الناس الذين يحتاجون إلى إغاثة، الملهوفون الذين يحتاجون إلى دعم طبي، أطفالنا في مستشفى السرطان هؤلاء، والمستشفيات بصفة عامة تحتاج إلى مثل هذا المال، فنحول له هذا المال، وحسابات هذه المستشفيات معلنة ومعروفة. الأخ شحات بيسأل هل المتيمم يؤم المتوضئ؟ الجواب لا مانع ان المتيمم يؤم المتوضئ، يعني قدرا انا كنت بتكلم بالامس في درس الفقه عن احكام التيمم وخلاف اهل العلم في التيمم، واختلاف اهل العلم هل التيمم طهارة ام انه مجرد استباحة صلاة، في خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة، وتفرع على هذا الخلاف مسائل فرعية عديدة. لكن طالما ان المتيمم اقرأ لكتاب الله، طالما ان المتيمم أكثر فقها يعني تنطبق عليه شروط الإمامة، يتقدم هو للإمامة ولا يضره أنه تيمم، المهم أن يكون تيمم بمقتضى، والمقتضى هنا عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء بسبب المرض أو نحوه، فإن كان هذا حاله يبقى هنا يجوز أن يؤم. نعم يجوز أن يؤم، ولا يقال إن الوضوء أو إن المتوضئ يقدم على المتيمم، لأن المتوضئ قد لا يكون أهلا للإمامة، والمتيمم هو الأهل للإمامة. المهم كما قلت أن يكون التيمم بسبب وبمقتضى، لا يكونش بمجرد هوى. الأخ عبيد من قنا سأل سؤال مهم جدا، وأنا يعني بتعجب هذه العادات التي بدأت تنقرض في مجتمعنا. سأل بيقول لك بيعملوا للمتوفى بعد سنة من وفاته حاجة اسمها حولي أو حولي، بنسميها في وجه بحري سنوية، الذكرى السنوية الأولى. والذكرى السنوية هذه اعتاد الناس عليها، يذبحون فيها ويجتمعون فيها للعزاء مرة أخرى. هذا ليس من الشرع ولا من السنة في شيء. أقول لأولياء الميت إن كنتم تريدون الخير للميت فتصدقوا عنه، أو أطعموا الطعام وخصوا به الفقراء، أو اجعلوه عاما للفقراء وغير الفقراء. لكن أن نجعل سنوية وقبل السنوية 40 وقبلها أسبوع والخميس الأول والخميس الرابع، هذه كلها عادات ما أنزل الله بها من سلطان. معنا الأخ حسين من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس
تفضل يا حسين.
نسأل لا عن إمام تاع مسجد أي يغلط برشا في الـ في الـ في الآيات.
إمام مسجد ماله يا حسين؟
يخطئ في نطق الآيات بشكل خاص.
يلحن لحنا جليا،
خطأ كسرة تصبح ضمة وضمة تصبح كسرة.
نعم.
وساعات ينحي آيات يخطئ.
نعم.
في كل الآيات أغلبية الفاتحة صحيحة من بقية.
نعم نعم.
نعم.
هل يصلح إمامته يعني؟
كيف شد معه؟ كيف بدي يؤم في الناس من يخطئ في بعض الآيات؟
ماشي يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الإمامة المسجد هو الوحيد في القرية، معناته هل تجوز الصلاة وراء جماعة
الإمام هذا معين يا حسين؟
نعم.
الإمام
نعم.
معين؟
نعم
معين.
طيب أنا نصلي في المسجد أم في المنزل؟
ماشي يا حسين.
جماعة في المنزل.
ماشي يا حسين. معنا سمية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في واحد بيدي علاج يعني من التأمين الصحي بتاعه، بس ده يعني هو بتاعه ما بيدفعلوش فلوس، لان الناس اللي هو بيدلهم العلاج ديت يعني ايه مش معهم فلوس يعني كتير، فهم ايه يعني هذا حرام.
بيدي علاج التأمين لناس من غير فلوس. ماشي يا صومية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
كان لي سؤال، بس أنا بشتغل في شركة مقاولات، والشركة المقاولات مقاولات مباني وتكييف وخلافه يعني، والشركة نشاطها عادي ومشروع، لكن إدارة الشركة وصلت في فترة إنها بدأت تاخد قروض من ناس، قروض شخصية بعقد بيسموه عقد مرابحة، عقد تمويل بالمرابحة. العقد دوت من شروطه يعني إن هم بياخدوا مبلغ من المال وبيرد المبلغ عليه نسبة مئوية يعني 20% بعد 6 شهور، يعني لا يتعلق بربح أو خسارة، هو بالشكل ده بالضبط. فهم كتبوا العقد وهم أخذوا الفلوس ومفروض تطبع فترة، وأنا شغلتي محاسب ومفروض أن أنا أسجل عملية دي بعد ما تمت، فأي حكم شغلي؟
الفلوس اللي بتاخدها الشركة دي بتخش في شغل المقاولات؟
مظبوط، هي بتاخد مثلا مليون مثلا وبترده بعد 6 شهور عليه 20% بعد نتيجة مشروع معين، لكن هي ملهاش علاقة
بالنتيجة. بترده بعد ما تدخله في مشروع معين يا أحمد؟
نعم.
ولا بترده كده وخلاص ما بتدخلوش في مشاريع؟
لا، هو فعلا بيدخل في المشروع لكن لا يتعلق بربح أو خسارة.
نعم. لكن
يعني سواء المشروع خسر او ربح هم بياخدوا 20% بعد
20% بدون تعلق ربح او خساره.
نعم بالضبط. فايه حكم شغل انا كمحاسب؟
ماشي.
يعني انا ما بسالش عن حكم العقد ده، هم العقد ده كتبته الاداره مع الاشخاص دي، هم كتبوا العقد وهم اخذوا الفلوس، لكن انا بيجيني الورق ده في الاخر عشان عمليه التسجيل، في الدفاتر، فايش حكم شغلي انا كمحاسب في الموضوع؟
ماشي يا
عم، جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيكم.
معانا الاخت منى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
حضرتك انا كانت فتره الحيض بتاعتي كانت على طول بتبقى 4 ايام، وبعدين لما جيت ولدت يعني ابن الاول وكده وحطيت وسيله اللي هي منع الحمل، يعني بدات تزيد عندي عدد ايام الحيض عن ايامها العاديه، يعني بدات تزيد حوالي 3 4 ايام زياده، بقوا 8 ايام او ساعات 7 ايام. فانا مش عارفه دلوقتي يعني انا بالنسبه للعبادات بقى اللي هي الصلاه والصيام، انا مش عارفه يعني.
عارفه علامه الطهر يا منى؟
نعم.
تعرفين علامه الطهر؟
يعني انا يعني انا قلت مثلا ممكن ان انا يعني امشي على 4 ايام بتوع القدام والاستحاضه.
لا لا، عارفه العلامه اللي بتطهري بيها؟
لا.
القصه البيضاء او الجفاف؟
لا، ما دي بتحصل بعد الثمان ايام.
بتحصل بعد الثمان ايام.
اه،
اسمعيني عبر الشاشه يا منى.
طب
الاخت ام معاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت بسال عن في واحده كان جوزها حلف عليها يمين طلاق معلق، وكان نيته الطلاق وهي وقعت اليمين، وبعد كده في نفس يعني قبل ما يردها لعصمته تاني حلف عليها، مش حلف بقى يعني قال لها انت طالق مباشر، فهل ينفع طلاق على طلاق؟ ده سؤال في وقت واحد يعني، ده سؤال. اما السؤال
يا
الثاني
يا ام معاذ،
اتفضل.
اين الزوج؟
لا، هو انا مش انا يعني، هو بس كل الحكايه ان هو
السؤال ما ينفعش.
عرفت ان نيته في الاثنين كانت طلاق.
السؤال ما ينفعش يا ام معاذ. انا دايما اقول لك اسئله الطلاق شخصيه.
انا عارفه، بس هو يعني هو مراته لما سالته قال لها ان انا كان في نيتي الطلاق في الاثنين.
يا ام معاذ
اتفضل،
اتقي الله في السؤال.
حاضر.
عودي نفسك الا تسالي عن احد في الطلاق.
حاضر.
الطلاق يسال عنه الزوج، وقد تكون معه الزوجه، وانا برضه هجاوب من باب التعليم مش من باب الفتوى يا ام معاذ. لو في سؤال تاني يا ام معاذ. عبد المقصود. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عبد المقصود.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت في سؤال كده، انا سمعت يعني او في الفتاوي ان الاصل والربا، انا لما عرفت ان الربا حرام بقالي سنتين ما خدش من ماخدوهاش وتصرف فيها في الاوجه اللي انت بتقول عليها، اللي حضرتك بتقول عليها دي.
انت حاطط مالك فين؟
وبعدين الاصل كنت من سنه 80 بصرف الاصل وبعيش فيه لان بتكاليف الحياه يعني، فمش عارف انا ايه الاصل الموجود معايا دلوقتي، لكن الربا انا صرفته بقى في الحياه.
يعني انت كنت تصرف الفائده دون ان تدري؟
مش عارف انا اتصرف ازاي.
كنت بتصرف الفائده دون ان تدري؟
دون ما كنتش اعرف يعني، ما كنتش اعلم.
وبعد كده لما عرفت
ايوه
وجهتها للمصارف اللي احنا قلنا عليها.
ايوه ان شاء الله. ومع طيب. باقي معايا الاصل، هل ده في
الاصل موجود فين دلوقتي يا اخ عبد الناصر؟
الاصل انا يعني سحبته من البنك يعني اشتريته بيه حاجات يعني كده، هو شقه وحاجات من دي.
طيب ماشي. الاخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا محمود.
دلوقتي كمان عايز اسال بالنسبه للست، هل هي جوز تسافر لباس مثلا جوزها في بلد تانية من غير محرم ام لا؟
ماشي. سفر المراه بدون محرم
مثلا هتسافر لجوزها او مثلا هترجع لبلدها مثلا بعد ما تروح زياره لجوزها مثلا ترجع لوحدها مثلا في بلدها.
ماشي يا محمود.
بمحرم، هل يجوز اللي هي تسافر بدون محرم ام لا؟
ماشي يا اخو.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخ عادل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ازي سعاده حضرتك؟
اكرمكم الله.
بارك الله في كرات الرحمه وكل مسؤولين على كرات الرحمه.
امين.
وندعو بالشفاء كده للشيخ محمد حسان.
امين.
وجعلكم الله عونا وسعادا لنا يعني.
ربنا يبارك فيك.
انا كده في مشكله كده يا عم الشيخ، باذن الله انا ليا 5 اخوات بنات. ال5 اخوات بنات اصغرهم بعد وفاه الوالد والوالده اخطات في حقي وانا كبير. يعني اخطات جت من بره، شتمت والدتي المدام بتاعتي وشتمت اخ ليا اصغر مني. فطبعا انا كنت في وسط البلد وهم جيت قالوا لي، فطبعا من النرفزة حلفت عليهم ما يخشوش البيت عندي تاني.
حلفت قلت ايه؟
فديا طبعا
حلفت قلت ايه يا سعد؟
نعم
حلفت ماذا قلت في الحلف؟
انا قلت لهم والله والله ما انتوا داخلين البيت تاني. كويس، انا ما ينفعش ان انا مكان الاب وتسيئوا لي وتشتموني لدرجة انها بدرت منها بعض الالفاظ الجرحة جدا.
السؤال يا عادل، السؤال عن الحلف ولا عن
انا بسأل عن الحلف وبسأل عن المعاملة. هل يعني يحق لي ان انا دلوقتي ان انا اقول لهم ما جوش يبقى امشي حلفاني؟
انت بتروح لهم يا عادل؟
نعم لا ما بروح لهمش، انا بقالي سنتين دلوقتي لا بكلمه ولا بروح لهم، لا في فرح ولا في حزن.
اسمعني عبر الشاشة الاخ هاني من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ هاني. تفضل.
والله كنت عايز اعرف حكم الوالدين، اعرف حكم الوالدين في اطلاق اللحية. يعني والدي يقول ان يعني ان انا احلقها.
طاعة الوالدين في حلق اللحية.
عايزني احلق.
ايوه عايزك تحلقها عشان خايف عليك يا هاني.
يا والدي وامي يريدوني
خايفين عليك
اللحية، وانا اريد ان امشي على منهج سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. ماشي اخي هاني، اسمعني عبر الشاشة. الاخت هالة من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسأل سؤال. يعني
تفضلي.
انا كنت بتابع عند دكتور.
ايوه يا هالة.
يعني ما تابعتش عند بعد كده، ما عرفش يعني يعمل لي اللي انا كنت عايزاه، فوداني عند دكتور تاني، وبعد كده انا قطعت منه بقالي يعني سنة وكده، وفرحت له وطلبت الفلوس عشان كان طالب فلوس كتير اللي اخدها مني. فدلوقتي يعني بيدي لي على اجزاء. يعني هل يعني ده كده حرام عليا انا في حاجة؟ يعني
الفلوس اللي خدها دي كانت في مقابل عملية ولا مقابل ايه؟
لا يعني انا كنت بعمل عنده تقويم سنان.
تقويم اسنان وما تمش العمل وطلبت فلوسك تاني.
فهو ما عرفش يعمله اساسا. يعني هو كذا دكتور قال لي هيكلف كذا، وهو قال لي هيكلف اقل يعني. فانا رحت له قلت اتابع معاه، فما عرفش يعني.
نعم.
عشان اخد مني فلوس كتير فاضطريت ان اخد منه.
ماشي يا هلا.
وانا برضه عايز سؤال تاني. يعني
في سؤال تاني يا هلا؟ ايوه.
فكنت يعني انا برضه في الحيض. كان الحيض يعني كان زيد يعني عن 10 ايام. فانا مش عارفه يعني بالنسبه للصلاه وال وكده يعني زي
سألت. عارفه علامه الطهر يا هلا؟
نعم
عارفه علامه الطهر.
لا
القصة.
يعني
القصة البيضاء. القصة البيضاء. عارفاها؟ بتيجي بعد 10 ايام ولا
يعني المرة دي جت على 9 يعني.
يعني انت عارفاها
كتير يعني، وانا مش عارفة بالنسبة من الصلاة يعني
طيب ماشي يا هل.
ماشي شكرا
بارك الله فيك. نرجع تاني بقى للأسئلة. الأسئلة كثرت امامي ومطلوب سريعا ان شاء الله يعني ننتهي منها. الاخت دعاء سألتني ماذا تصنع في الفائدة، واحنا قلنا لها على طول توجه الفائدة للمصالح العامة خاصة المستشفيات وخاصة مستشفى سرطان الاطفال. الاخ شحات قلنا له يجوز للمتيمم ان يؤم المتوضئ ان كان المتيمم اهلا للامامة وان كان التيمم مطلوبا. الاخ عبيد قلنا السنوية بدعة، والحولي اللي بيقول عليه بدعة من البدع التي لا دليل عليها من الشرع، والاولى باهل الميت ان يوجهوا اموالهم للخير الذي ينتفعونهم به وينتفع به الميت. ام احمد عملت دفاتر توفير لابنائها، وبعدين بعد كده لما عرفت انها حرام سحبت الاموال، والزيادة الربوية تخلصت منها تخلصا صحيحا، لكن ما عرفتش تقفل الدفاتر. بقي كل دفتر فيه مبلغ ضئيل 5 جنيه 7 جنيه. بتقول ماذا اصنع؟ لا بنقول لها يا ام احمد حاولي تقفل الدفاتر، وان كان هذا في مشقة عليك محتاج منك سفر او حاجة ممكن تقفليها بتوكيل لاحد، او إن عجزتي يعني فلا شيء عليك، لأنك أنت ما بتحطيش فلوس في الدفتر وما بتنتظريش منه فائدة. الأخ هشام بيسأل، تقدم العمل في فندق من الفنادق اللي بيقدم الخمور، وهو يشتغل في الفندق يعني جرسون أو أحد الذين يتعاملون مع الناس في تقديم الأشياء. حكم العمل، لا يجوز يا هشام، لا يجوز يا هشام أن تعمل في فندق يقدم الخمور حتى لو كنت أنت ما بتقدمش الخمور. وأنا عايز يعني هنا أفرق بين حالين، حال إنسان يعيش في بلاد أوروبا مثلا أو أمريكا، وحال إنسان بيعيش في مصر أو في بلد مسلم. اللي بيعيش في بلد مسلم لا، مش مقبول منه أن يشتغل في فندق يقدم الخمور حتى لو كان هو بيقدمش الخمور، إن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبرضو بعض العوائد والفوائد والأرباح التي تأتي من الخمور تعود على جميع العاملين، فهذا لا يجوز. لكن لو واحد في بلد غربي ولا يجد إلا هذا العمل، وهو لا يقدم الخمر بنفسه ولا علاقة لها بها، قد نقول له لا بأس بالعمل إن لم تجد ما هو أفضل منه. أبو عبد الرحمن سافر إلى السعودية وكان والده يحتاج للرعاية، فهو يعني كلف زوجته أن تقوم برعاية والده، لكن هو قلق وبيشعر أن الوالد يعني لا يقوم على رعايته أحد مثله هو، فبيقول ماذا أصنع، أرجع عشان أرعى والدي؟ أقول له نعم، ارجع لترعى والدك، أنت سافرت عشان نفسك وبيتك وأولادك وتحسين حالتك المعيشية، وده شيء مقصد شرعي جائز شرعا، لكن رعايتك لوالدك إن لم يكن هناك غيرك ممن يقوم بهذه الرعاية فهو واجب عليك، واجب عليك أن تبره وأن تقوم عليه وأن ترعاه. ولتعلم يا أبا عبد الرحمن أن أباك باب من أبواب الجنة، أو هو بابك إلى الجنة، فلا تغلق هذا الباب، احرص على هذا الباب. ويعني عودتك ورعايتك لأبيك من أفضل العمل، وإن شاء الله ربنا ييسر لك الرزق هنا في بلدك، وإن كان أقل من الرزق الذي تحصله في البلاد الأخرى التي تسافر إليها، لكن رعايتك لوالدك لا ثمن لها، يعني لا مقابل لها، لا تقيمها بالمال ولا تقيم ما خسرته إذا خسرت أباك أو إذا خسرت برك بأبيك، عافاه الله ووفقك ووفق امرأتك وأولادك لما يحب ويرضى. الأخ حسين من تونس بيسأل سؤال، يعني إمام معين في قرية، في مسجد قرية ليس بالقرية مسجد غيره، هذا الإمام يلحن لحنا جليا، وكما قال لي حسين يعني ممكن المكسور يخليه مرفوع والمرفوع يخليه مكسور، هذا اللحن الجلي الذي يفسد المعنى، لا يجوز أن نقرأ القرآن ونلحن فيه هكذا، ولا يجوز لأحد إن كان لا يحسن القراءة أن يتقدم للإمامة وهو لا يحسن. لكن أنا سألت حسين هل هو إمام معين، قال لي آه إمام معين مش متطوع حتى نقول له اتق الله ونجيب غيره، لكن هو إمام معين ولا يوجد غيره. هنا يجب أن نرفع الأمر للأوقاف أو للسلطة المسؤولة عن تعيين الأئمة، نرفع لهم الأمر، هم يعني يأتوننا بإمام غيره. السؤال بقى، أصلي في بيتي وما صليش في المسجد ولا ماذا أصنع؟ الحقيقة أنا لا أعلم دليلا لحسين أو لغيره أن احنا نترك الصلاة في المساجد. الصلاة في المساجد من الشعائر المطلوبة عند المسلمين، فنصلي في المسجد حتى لو هنعيد الصلاة يا حسين، نصلي في المسجد ولا نستحل الصلاة في البيت. الأخت سمية بتقول واحد بياخد علاج التأمين الصحي وبيعطيه لغيره من الناس، لكن بيعطيه له بدون مقابل، لا هو لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه مسائل لها ضوابطها ولها القوانين واللوائح التي تحكمها، فلا ينبغي أن نتاجر في التأمين الصحي ولا في العلاج من التأمين الصحي، ولا ينبغي أن نتعامل فيه تعاملا يخالف المطلوب أو المقصود أو المتاح لنا. الاخ احمد بيعمل في شركة مقاولات بالسعودية. الشركة بتتقاضى اموال من الناس على سبيل المرابحة، يعني بتاخد الاموال منهم وتشغلها وبتعطيهم حساب بعد 6 اشهر، بتحاسبهم بعد 6 اشهر بتعطيهم 20% من الارباح. لكن بيقول لي الشركة بتدفع 20% سواء ربحت او خسرت. لا، هذا لا يجوز يا احمد. طب حكم عملي انا ايه واني بسجل هذه الاموال؟ حكم عملي انا ايه؟ لا، نطلب فتوى يا احمد من جهة الفتوى في المملكة، نطلب فتوى من جهة الفتوى بالمملكة عن حكم هذه المعاملة حتى نرد القائمين على هذه الشركة عن هذه المخالفة. لابد لا بأس انهم ياخذوا اموال على سبيل الشراكة او المرابحة، لا بأس، لكن تنضبط بالضابط الشرعي. نديهم 20% تحت حساب الربح والخسارة، تحت حساب الارباح، لكن 20% وما لكش دعوة بالخسارة هذا حرام وهذا لا يجوز. وبالنسبة لعملك يا احمد، أنت غير مسؤول عن هذا الذي يتم في هذه المسألة، لكن أيضا مطلوب منك أن تنكر هذا وأن ترفع الأمر إلى ولي الأمر أو للمفتي ليعطيك فتوى ويعطي الشركة فتوى. فإن قيل لك لا دخل لك فيما نقوم به، يبقى هنا يجب عليك أنك تبحث عن عمل خالي من الشبهات يا أخ أحمد. الأخت منى كانت بتحيض 4 أيام، وبعدين لما ركبت يعني بعض الموانع طالت مدة الحيض إلى 7 أو 8 أيام. ماذا تصنع؟ هل تعتد بحيضتها القديمة 4 أيام؟ أنا سألتها عن علامة الطهر، ترين علامة الطهر يا منى؟ قالت نعم أراها بعد 7 أيام أو 8 أيام. إذا كنت بتري علامة الطهر بعد انقطاع الدم، فهذه هي عادتك الجديدة وهذه هي حيضتك الجديدة. ممكن الحيضة تتأثر بالظروف الخارجية، ممكن تتأثر فتزيد أو تقل. العبرة بالدم وبنزول الدم ثم بانقطاع الدم وظهور القصة البيضاء أو الجفاف. يبقى لابد نعرف أن طول ما في دم يبقى في حيض. الدم بينقطع بعد 2 3 4 5 6 حتى 10 أيام، طالما بينقطع بجفاف تام أو بظهور القصة البيضاء، لأن السؤال ده برضو سألت فيه هالة، السؤال الأخير من هالة، إذا ظهرت القصة البيضاء دي علامة الطهر يا أخوان. القصة البيضاء ماء أبيض يرخيه الرحم، تعرفه النساء. فإذا ظهرت القصة البيضاء بعد 4 أيام، بعد 7 أيام، بعد 8 أيام، لحد 10 أيام، فهذا حيض، وبظهور القصة البيضاء يبقى طهرت المرأة وتغتسل وتصلي. يبقى يا منى طالما أنت عارفة علامة الطهر وبتتأكدي من علامة الطهر، إما الجفاف التام يعني الفوطة تخرج ما فيش فيها أي أثر للدم ولا للصفرة ولا للكدرة، أو القصة البيضاء، والقصة البيضاء دي علامة منضبطة للطهر. إذا عرفتي هذا وكان هذا منضبط عندك، يبقى الحيض عندك منضبط والطهر عندك منضبط والعبرة بالقصة البيضاء يا منى. أو إذا كان ما فيش قصة بيضاء يبقى بالجفاف، حيث تخرج الفوطة لا أثر فيها لا للدم ولا للصفرة ولا للكدرة. يعني بس فائدة مهمة، إذا ظهرت القصة البيضاء ثم ظهر بعد ذلك دم ممكن يدخل في الاستحاضة، أو إذا ظهر بعد ذلك صفرة أو كدرة، تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يبقى الصفرة أو الكدرة بعد ظهور علامة الطهر لا شيء لها، وبنعملها معاملة الإفرازات النجسة، إن كانت فاحشة وكثيرة بتبقى إفرازات نجسة نغسلها وتتوضأ المرأة وتصلي. أم معاذ يعني صرفت الفائدة. أم معاذ سألت عن الطلاق، أنا آسف، سألت عن الطلاق وسألت عن طلاق حالة أخرى. أنا قلت لها يا أم معاذ لا يجوز النيابة عن أحد في أسئلة الطلاق، لأن أسئلة الطلاق أسئلة شخصية، والأولى بالزوج أن يذهب إلى المفتي مباشرة أو يتواصل معه أو يذهب إلى لجنة من لجان الفتوى، وهي كثيرة، بالأزهر أو بالأوقاف أو بدار الإفتاء أو نحو هذا. مطلوب منه أن يذهب، لأن السؤال كما قلنا سؤال شخصي، ما ينفعش نقول حلف طب حكمه إيه، طب احنا مش عارفين حلف قال ايه، مش عارفين نيته كانت ايه، وبنسأل نيابة عنه. طب ازاي نسأل؟ ما نفعش. ولهذا يعني الاخت ام معاذ اقتنعت بكلامي في انه لا يجوز السؤال بهذه الطريقة، وانما يذهب الزوج، ولو كانت معه الزوجة فلا بأس، مباشرة الى المفتي او الى لجنة من لجان الفتوى، لان الزوج هيسأل والزوجة هتسأل، والمفتي ممكن يستفسر عن بعض الاشياء. وكما قلت لو افتينا في يمين طلاق او في طلاق واقع بفتوى، ما ينفعش ننقل الفتوى دي لغيرنا من الناس ونقول لهم ما هو قال لنا كده اعملوا زينا، ما ينفعش يا اخوانا. السؤال هنا سؤال شخصي، سؤال شخصي، مش قاعدة عامة، مش قانون عام، مش حكم شرعي عام، ولكن المفتي بيراعي حالة، بيراعي الحالة التي بين يديه والظروف والملابسات والمناسبة وماذا قصد الزوج وماذا قال وبأي لفظ تلفظ، كل هذا ينبغي أن يراعى. وكما قلنا كل حالة بخصوصها تختلف عن غيرها من الحالات. الأخ عبد المقصود بيقول كنت أصرف الفائدة دون علم، ثم بعد ذلك لما عرفت سحبت مالي ووجهت الفائدة لمدة سنة أو سنتين للمصارف اللي انتوا بتقولوا عليها، تخلصت منها بالصدقة، ماذا علي في الماضي؟ أنا أقول له لا شيء عليك، لا شيء عليك يا أخ عبد المقصود، كنت تفعل شيء بغير علم وتاب الله عليك، عرفت وتبت وتاب الله عليك. لكن أقول لك أكثر من الحسنات وأكثر من الصدقة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن السؤال أحسب السنوات اللي فاتت اللي ما كنتش أعرف أحسبها وعيد وخرج، لا، لا أعلم دليلا يلزمك بهذا يا أخ عبد المقصود إلا أن تتطوع أنت وتخرج هذا. الأخ محمود بيسأل هل تسافر المرأة بدون محرم إذا كانت ذاهبة لزوجها أو رجع لبلدها؟ يعني عايز يقول إن ساعات الظروف بتقتضي إن المرأة تسافر. ولاحظوا يا إخواني، نحن لا نرى جواز سفر المرأة بغير محرم حتى للحج والعمرة، لا نرى جواز سفر المرأة بغير محرم حتى للحج أو العمرة، لأن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. لكن تذكرون أنني تكلمت عن قول الإمام الشافعي في الرفقة الآمنة، تذكرون هذا، وأن هذا قول فقهي معتبر، لكن نحن نرجح القول المخالف الذي يعتبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ولفظا ومعنى، نحن نرجح هذا الحديث وهو قول الحنابلة. لكن هنا قد يحتاج المفتي أحيانا في حالة خاصة إلى أن يعمل بالمرجوح. يعني لو قيل إن امرأة بعيدة عن زوجها لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات وتخاف على نفسها من الفتنة، وزوجها لا يستطيع أن ينزل ليأخذها، وأرسل لها الفيزا أو التأشيرة أو الاستقدام وهو عاجز عن أن يذهب ليأخذها، هنا نحن أمام مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة بقاء الزوجة بعيدة عن الزوج وبقاء الزوج بعيد عن الزوجة، ودي مفسدة عظيمة. المفسدة الثانية مفسدة سفر المرأة بغير محرم. طب أي المفسدتين أعظم؟ لا شك هنا في مثل هذه الحالة أن سفر المرأة بغير محرم أخف ضررا وأخف مفسدة، خاصة إذا كان وليها سيوصلها إلى باب الطائرة وزوجها سيستقبلها في المطار المقابل، يبقى سفرها بدون محرم مع أنه منكر لكنه أخف ضررا من بقائها بعيدا عن الزوج 4 سنوات و5 سنوات وتعرضها وتعرضه هو للفتن. يبقى هنا قد يراعي المفتي في حالة خاصة القول المرجوح، يراعيه لضرء ودفع أكبر المفسدتين. ولهذا أنا أقول الفتوى شخصية، ما فيش واحد يقول لي طب ما أنت قلت في حلقة من الحلقات أن يجوز للمرأة أنها تسافر، لا، افهم ما قلته واستوعبه واعلم أن الحالة الخاصة قد نعطيها فتوى خاصة، ولا يعني هذا أن هذا قولنا بصفة عامة، وإنما قولنا بصفة عامة أن المرأة لا تسافر بغير محرم. أظن المسألة واضحة، وانا بقول هذا الكلام لان احد الاخوة اتصل علي في بعض القنوات وقال لي هذا، قال لي سمعت ان الدكتور جمال قال كذا كذا. تقول لا، انت فهمت المسألة على خلاف ما قلت انا وما قصدته انا. الاخ عادل عنده 5 بنات اخوات، يعني اخته الصغرى اخطأت في حقه وحق زوجته، شيء وارد يا اخوان، حتى لو كان الخطأ شديد شيء وارد برضه. الاخ عادل حلف، حلف بالله انها ما تدخل، مش هي لوحدها بقى، هي واخواتها الاربعة ما يدخلوش بيته، ادي اول يمين اقسامه. الامر الثاني بقاله 2 سنين ما بيروح لهمش، هو ما بيزورهمش، وعين بيسأل ايه الحكم في الحلف وايه الحكم في القطيعة. اقول له يا عادل اتق الله، اختك اخطأت مرة واحدة، لما تطاولت على امرأتك او تطاولت عليك اخطأت، وانت تخطئ منذ 2 سنين. خدوا بالكم الفرق يا اخوان، هي اخطأت حينما تطاولت على امرأتك او حينما تطاولت عليك وانت الكبير، لكن انت تخطئ منذ 2 سنين حينما قاطعت اخواتك، وبعدين قاطعت الصغرى والكبريات، عندك 5 اخوات الصغرى اخطأت، لماذا قاطعت الاربعة؟ لماذا يعني قاطعت الاربعة الكبريات؟ الم تعلم ان صلة الرحم تزيد في العمر؟ الا تعلم ان صلة الرحم من الامور الواجبة شرعا؟ الا تعلم ان القطيعة ربما تؤدي الى النار يا عادل؟ ولهذا اقول لعادل في جوابي عن البندين الحلف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ثم رأى غيرها أفضل منها، أنا حلفت أقاطع إخواتي لكن وجدت بعد كده بعد ما فقت ورؤت أن صلة أخواتي أولى وأفضل، بل هي واجب، يبقى هنا أكفر عن يميني وأصل، أكفر عن يميني وأصل. ورب العزة يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. فيا عادل لا يجوز هذا، والقطيعة حرام ولا تجوز، صل أخواتك ويعني افتح باب العلاقة مرة أخرى إن شاء الله. معانا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك في أمر.
تفضلي يا أمر.
دلوقتي أنا كان ليا 2 إخواتي يعني بيشتغلوا شغلهم في الغردقة، فواحد منهم يعني جاب عربية وحب إن هو يسافر بيها، طبعا إحنا نصحنا إن هو ما يسافرش، المهم إن هو سافر صيف ووصل هناك بالسلام، وهو راجع كان معهم واحد صاحبهم تالت، فحصل حادثة نتيجة إن في شكارة اسمنت في الطريق العربية اتعطلت فيها فاتقلبت بيهم، فصاحبهم ده مات معاهم، وهم الاثنين اتصابوا اصابات بالغة يعني، فدية الميت ده عليه ولا ايه بالظبط؟
طيب ماشي يا أمور،
جزاك الله.
الأخ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
تفضل يا خالد.
بالنسبة بس
علي صوتك.
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه حديث يقول تساهموا على الأذان وفروا من الإمامة، وإن كان ورد فمعنى الحديث بشقيه ومعناه في عموميته وأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا خالد. معنا أسئلة أخرى؟ نرجع تاني للأسئلة التي بين أيدينا. الأخ هاني بيقول حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية، يعني هو يريد السنة ويريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أباه وأمه يأمرانه بحلق اللحية. الحقيقة لابد أن احنا ننظر للمسألة يعني نظرة شاملة. السؤال هنا يا خالد أو يا هاني، ليه الوالدين لماذا يأمراك بحلق اللحية؟ إما إن عندهم معلومات مغلوطة، وإما إن أنت خايفين عليك من جهات معينة أو سبيل معين أو طريق معين. أقول لوالد هاني وأم هاني الحمد لله ليس كل ملتحي يتعرض للفتن، بل هناك في بلدنا ناس بيطلقوا لحاهم وبيعيشوا في أمن وأمان، لأن الخوف أو التعرض للمواطن الشبهات ليس له علاقة باللحية وليس له علاقة بالنقاب بالنسبة للمرأة، لكن له علاقة بالسلوك. ولهذا هاني شوف انت ماشي مع مين، شوف انت بتتعلم فين، يعني رأي هذا، ثم حاول ان توصل هذه المعلومة لأبويك، قل لهم مفيش خوف من اطلاق اللحية، بل يجب على الاب نفسه ان يطلق اللحية، لان الخطاب خطاب الوجوب في اطلاق اللحية لكل الرجال كبارا وشبابا، يعني الشيوخ الكبار مخاطبون بهذا الحكم، والرسول قال اعفوا اللحى وفروا اللحى اطلقوا اللحى، فكل هذه اوامر والاصل في الامر الوجوب. لكن اذا عرفت ليه الاب خايف او ليه الاب بيقول كده، اقدر اقرب معاه المسألة، وممكن استعين ببعض اهل العلم والفهم والفقه ممن يحبهم الوالد ويميل الى قولهم، استعين بهم على تفهيم الوالدين، وايضا وبين للوالد انه لا خوف ولا ضير، طالما انني معروف المنهج معروف السلوك فلا خوف علي ولا ضير علي، لكنني اوقع نفسي في الشبهات هذا قد يؤدي الى الضرر. يا اخ هاني، المسألة لو وصلت طاعة الله او طاعة الوالد، طاعة الله مقدمة على طاعة الوالد، وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يبقى طاعة الله مقدمة على طاعة الولد. لكن ما نفهمش كده، ما نفهمش المسألة كده، عمرها ما يبقى فيها تصادم، لأن الوالد ده والد مسلم مش والد كافر، الوالد ده خايف علي، الوالد ده عنده سوء فهم في المسألة أو أنا عندي سوء نظر في المسألة، فلابد نلتقي ونتقارب وأفهم الوالد وأفهم الوالدة إنني لا خوف علي، وإن هذا هو اتباع هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوالد المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والوالدة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهمت وفهم الوالد المسألة وبسطت بسطا صحيحا خالي من كل المحاذير، أنا واثق أن والدك هيقول لك رب اللحية يا هاني، وهيقول لك ما تحلقهاش يا هاني. وإحنا عندنا أبنائنا يعني ما عرفوا حلق اللحى أصلا، الولد منذ بدأ يدخل في سن المراهقة بتنبت له اللحية، فما عرفوا حلق اللحية، لكن احنا حريصين على ان احنا نربي اولادنا تربية صحيحة، نعلمهم علم صحيح، نبعدهم عن بقدر امكاننا طبعا، لان الهداية بيد الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل، لكن بقدر امكاننا لاننا مسؤولون عن ابنائنا. ولهذا انا اخاطب هاني واخاطب اباه واخاطب امه لنتقي الله عز وجل ولنسعى معا في طاعة الله وفي اتباع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت هالة سألت سؤال الحيض، طبعا جاوبتها عليه، حتى لو رأت القصة بعد 10 أيام، أكثر مدة الحيض 10 أيام على الراجح من أقوال أهل العلم، فلو القصة البيضة بتظهر يوم 9 من الحيض أو يوم 10 من الحيض خلاص بتتطهر وهذا هو حيضها ولا شيء في ذلك. راحت لطبيب أسنان بيعمل لها عملية تقويم للأسنان، الطبيب ما أداش المطلوب منه، تركته وطلبت نقودها اللي دفعتها، بتقول هو بيعطيها النقود بس على أقساط، طالما هي طلبت نقودها هو وافق يعطيها النقود فلا شيء عليك، لا شيء عليك يا هالة. لكن لو هو قال لك لا لا نقود لك وأنا اشتغلت وأنا لي مقابل، يبقى هنا نحتكم لمن يحكم بيننا أو نتنازل معانا الأخت أم مريم سألت سؤال مهم، حادث التصادم، كان أخوها سايق السيارة هو وأخوه ومعهم واحد ثالث، فتعرضوا لحادث بسبب يعني شيء في الطريق، طبعا طريق في الصحراء، طريق صحراوي طويل، قد يتعرضوا لعدم الراحة، ساعات طويلة من السهر، بتحصل أحيانا الحوادث. المهم أن الصديق هذا مات في السيارة، مات في الحادث، وهما أصيبا بإصابات بالغة، بتقول الدية والكفارة تكون على من؟ على السائق ولا على من؟ تكون على السائق إن أخطأ خطأ واضحا، لو السائق أخطأ يبقى قتل قتل خطأ. لكن إذا لم يكن قد أخطأ أو كان الخطأ مشتركا بين الجميع، هم الثلاثة راكبين سيارة وما ناموش كلهم وشجعوا بعض على هذه الصورة، يبقى لا خطأ على المخطئ وحده، ما ينصبش الخطأ على واحد. صح والسائق بيتحمل عبء كبير في الخطأ، لكن قد يشترك المصاب مع السائق في قدر من الخطأ أو في جزء من الخطأ. فهنا أقول إن كان الخطأ واضحا وبينا يجب عليه الكفارة اللي هي صيام، طبعا عتق الرقبة مش موجود، يبقى صيام شهرين متتابعين، ويجب عليه أن يرضي أهل الميت، أن يرضي أهل الميت وحقهم في الدية، والدية على العاقلة مش على القاتل، على كل أهله وعصاباته، وتقبل العفو والتنازل. إذا كان ما أخطأش والخطأ مشترك بين الجميع أو ما فيش خطأ بالمرة، قضاء وقدر، يبقى لا شيء عليه. الأخ خالد بيقول بيسأل في حديث بيقول تزحموا على الأذان وفروا من الإمامة. أنا لا أعرف حديثا بهذا اللفظ يا أخ خالد، ولا حتى بهذا المعنى، فواضح إن إحنا نبحث فيه، لكن ظني أنه ليس بحديث، لا يوجد حديث مثل هذا. لكن في المعنى ده في أحاديث مثل المؤذنون أرفعوا الناس أعناقا يوم القيامة، هذا في ترغيب في الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا عليها، يعني عملوا قرعة. كل هذه في فضل النداء والأذان. لكن فر من الإمامة، هو طبعا القاعدة أن مطلوب أن الإنسان لا يقدم نفسه أو لا يفرض نفسه في الإمامة، سواء كانت إمامة في الصلاة أو حتى في المناصب والأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا حرص عليه. لكن هذا اللفظ يا خالد أنا لا أعرفه، ونطرحه للبحث إن شاء الله. وفقه هذا الحديث إن صح هو لم يصح كما قلت، لكن في معناه حديث صحيحة، وفي معناه فقه عظيم. من هذا الفقه العظيم إنك ما تحبش الإمامة، ما تحبش تتقدم للإمامة إلا إن كنت أهلا لها، فينبغي ألا يتقدم أحد للإمامة إلا إذا كان أهلا للإمامة بالقراءة، القراءة الصحيحة بغير لحن، بالحفظ، بالفقه في دين الله عز وجل، العلم بالسنة. كبر السن مقدم على صغر السن، كما جاء في الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر هذا الحديث. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني المعين مقدم على غيره إلا أن يأذن لغيره. ده فقه الإمامة. أما وفي طبعا من فقه الإمامة من أما بالناس فليخفف، إلى آخر هذا الفقه. أما فقه الأذان فبرضو الأذان إن كان المؤذن معينا فهو أولى الناس بالنداء والأذان للصلاة، إن لم يكن معينا يستحب هنا التسابق للأذان. لكن برضه أندى الناس صوتا، أندى الناس صوتا، والمؤذن ده عليه عبء كبير لأنه بيراعي الوقت. الناس بتروح المسجد بعد النداء وربما تروح على الإقامة، لكن هو بيروح بدري للمسجد عشان يؤذن ويدعو الناس للصلاة، ولهذا استحق أن يكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. معنا أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ.
اتفضل يا أم عبد الله.
أول سؤال، إيه حكم الخاتم أبو فص؟
يعني إيه خاتم أبو فص؟ يعني إيه الخاتم بفص؟
اللي هو الخاتم اللي بتوزن بفص عند السائق.
حكمه في إيه؟ في اللبس ولا في البيع ولا في
البيع؟ والبنطلون في وسط النساء، حكم البنطلون في وسط النساء.
البنطلون امام النساء.
وفي فضيلة الشيخ عايز اسال حضرتك سؤال، اختي جايبه طفل متبنياه بس كاتبه باسمها، وانا اولادي متنقبين وانا منقبه، وهي مش معرفه الطفل ده ان هو مش ابنها. انا ايه الحكم انا دلوقتي لما يكبر؟ يعني انا هيشوف وشي ولا هيبقى ايه؟
ماشي يا ام عبد الله، جاوبك على
الله يبارك لك تجاوبنا على السؤال ده.
ماشي يا ام عبد الله،
شكرا، مع السلامه.
معنا ام حسني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور جمال، انا كنت محتاجه تليفونك او اقابل حضرتك ضروري، الموضوع مهم يعني.
انت بتكلم من اي بلد يا ام حسني؟
انا من بلطيم.
من بلطيم؟ طب ما يعني الـ الـ
في الموضوع مهم وكنت محتاجه يعني اخد راي حضرتك.
المسافات بعيده
مش مشكله، حدد لي اي ميعاد ونقابلك في اي مكان حضرتك.
انا بكون موجود يوم الاحد ما بين المغرب والعشاء في مسجد العز بالله بالزيتون. طيب ام عمار. عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخ عمار.
أهلا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
وفيك أباك، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه أخ عمار.
عندي سؤال فيما يخص هنا في الجزائر.
نعم.
يوجد بعض الجماعات النصرانية يعرضون المال.
يعطون؟
يعرض يعني يعطون المال لبعض الجزائريين الذين يعني يتركون دينهم.
آه.
يعني أنا أرجو منك أن تقدم كلمة للشباب هؤلاء في هذه المسألة، يعني يبيعون دينهم ببعض المال.
ماشي يا أخ عمار.
يعني في الجزائر يعني راهب بقوة.
بارك الله فيك يا أخ عمار.
وفيك يا بارك صحة والسلام.
الأخ شحات من القاهرة.
أيوة دكتور جمال.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور جمال، رجل اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها، فما حكم هذا يعني؟
يعني اشترى وباعها فورا؟
اشترى ثم باعها بعد ذلك.
طيب كان قصده المال يا شحات؟
نعم.
كان قصده يحصل على المال.
كان
قصده يعني عايز فلوس.
لا ادري لو حق هذا الشيخ، لانه هو كلفني ان اسال حضرتك السؤال ده.
وباعها للبائع ولا باعها لغير البائع؟
باعها لرجل اخر خارج البيع.
طيب
اللي اشتراها منه.
ماشي يا اخي شحات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام يزيد من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هل يجوز يا حضره الشيخ اني اخذ دواء حتى لا تاتيني الدوره في رمضان؟
لماذا يا ام يزيد؟ عشان الصيام؟
حتى اصوم شهر رمضان كامل يعني، او الحق ليله القدر ان شاء الله.
بارك الله فيك. دورتك بتاتي باخر الشهر؟
طبيعي دائما اخر الشهر تيجي.
ماشي، في سؤال ثاني يا ام يزيد؟
لا شكرا، جزاكم الله
خير. بارك الله فيكي.
اهلين.
الاخت ام مي من القاهره. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت، انا والدي متوفي وانا متزوجه وعايزه اعمل له صدقه جاريه، ينفع؟ عشان انا بنتي يعني، فناس قالوا لي ان ما ينفعش البنت اللي تعمل لوالدها صدقه، يعني قالوا لي ان الولد هو اللي بينفع يعني.
من مالك الخاص يا ام مي؟
نعم.
من مالك الخاص؟
انا قلت لجوزي استاذنت منه يعني.
ماشي يا ام مي.
وقال لي ماشي اعملي، يعني اللي انت عايزه تعمليه اعمليه وما تقوليليش وكده، لانه كان والدي كويس فيه وكده وكان راجل كويس يعني.
ربنا يغفر له يا ام مي.
بس حضرتك، هو عنده حته ارض والدي دوت الله يرحمه، واللهم صل على النبي، ممكن يبيعوها اخواتي وكده، فانا قلت بدل ما اخد من مال جوزي واعمل الصدقه ديت، اخد من الفلوس اللي تطلع لي واعملها. فحضرتك قول لي انا اعمل ايه بالظبط؟
ماشي يا امي يعني. ماشي يا امي.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب سريعا نجيب الاخت ام عبد الله، سالت عن حكم بيع الخاتم بالفص، الفص الزجاجي هذا اللي هو الاصل انه يقدر في الوزن، اذا كان الفص زجاجي بيقدر في الوزن في بيعه عند شراء عند بيعه للجواهرجي بيقدر هذا في القيمه، لكن هو مطلوب نفصل الفص عن الخاتم، نفصل الفص عن الخاتم، اما نفصله فصلا واما ان يكون عندنا وسيله تقدير لوزن الفص وزن الذهب. لكن الحليه، الخاتم الحليه لو تم بيعه بالفص مش بالميزان بقى، يعني قال هذا الخاتم قطعه فنيه رائعه راقيه سعرها كذا، بغض النظر عن وزنها، هل هذا يجوز؟ انا ارى انه يجوز، لكن عند بيع الخاتم بالفص لابد من ان احنا نفصل الفص عن الخاتم، اما فصلا حقيقيا واما بصوره صورة الوزن التي تبيح لنا هذا الفصل. لبس بنطلون أمام النساء والله أنا لا أرى به بأسا، يعني كنت تلبسيه أمام المحارم أو النساء، المهم ما يكونش بنطلون مجسم للعورة أم عبد الله، يعني يكون بنطلون واسع ولا تخرجين به إلى الشارع أو إلى البلكونة أو لا يراك به غير المحارم. لو كان أمام النساء أنا أرى أنه لا بأس، لكن البنطلونات اللي احنا بنشوفها الاسترشات والأشياء القبيحة ديت الحقيقة يعني عدم لبسها أولى، يعني هي لو مش لبس حاجة خالص لا تلب، يعني أولى من لبس مثل هذه الأشياء القبيحة التي تفتن النساء مش الرجال، يعني ربما تكون فتنة حتى للنساء، والمفروض من المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تعرف الحدود الشرعية. بتسأل أختها تبنى الطفل وكتبته باسمها وتقول بناتي منتقبات وأنا أعمل إيه مع الطفل دي؟ طبعا هذا الطفل ليس ابنا، للتبني حرام ولا يجوز. أول حاجة حكاية أنها كتبته باسمها وباسم جوزها هذا حرام، يجب تغييره عشان نربي الولد ونعرفه أنه إحنا بنربيه وبنحسن إليه، لأن رب العزة نهى عن التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى هو مش عارفين أبوه، يبقى هو أخ لنا في دين الله. عشان كده أنا بنصح، وأنا ليا مقالة على الإنترنت اسمها أحكام اللقيط على موقع على الإنترنت، ممكن اللي عايز يدخل عليها يقرأها فيها التفصيل المناسب. لكن أنصح الملتقط بأشياء، الشيء الأول أنه لا يتبنى، عايز يكتب الشيء يعمل شهادة ميلاد للطفل اعمل له شهادة ميلاد وحط اسم شبيه باسمك، مش اسمك بالضبط، حط له اسم لأنه محتاج اسم ومحتاج اسم أب، وإحنا مش عارفين له أب، يبقى يجوز إن إحنا نحط له اسم شبيه بالاسم عشان ما يعملش للطفل حرج، وفي نفس الوقت ما يبقاش هو اسمي عشان أنا لا أتبنى ولا أنسب لنفسي ما ليس لي. المسألة الثانية، لو نقدر نرضع الطفل ده، نرضعه من زوجتك أو نرضعه من أختها عشان يبقى محرم لزوجتك إما يكبر، يبقى دي برضو قاعدة مهمة في الالتقاط وفي تربية الأطفال، إنني أحاول أعمل علاقة محرمية بالرضاعة بين بناتي أو بين زوجتي وبين الطفل اللي هلتقطه، لأنه هيبقى طفل غريب، هيبقى رجل غريب ويبقى ما هوش محرم. الأمر الثالث، يعني بقول للأخت أم عبد الله السائلة، ده حتى الولد ده لو كان ابن أختك من صلب زوجها ومن رحمها من بطنها، لا يجوز لبناتك انهم يكشفوا وجوههم امامه، لان ابن الخالة مش محرم، فما بالنا وهو ليس ابن الخالة، هو ولد غير اجنبي، فهنا يجب عليك ان تغطي وجهك امامه، ويجب على بناتك ايضا تغطية الوجه امامه يا ام عبد الله. وبنصح اختك انها تسعى في تغيير هذا المنكر بالاجراءات القانونية التي تسمح بهذا. الأخت أم حسني يعني طلبت الهاتف أو طلبت اللقاء، أنا هاتفي معروف يا أخت أم حسني وكل إخواننا يعرفوه، وأنا سبق أن أنا قلت على شاشة قناة الرحمة هو 012-012-266-209 وأنا بفتحه دايما بعد الحلقات في طريقي للعودة، وبفتحه أيضا بعد العصر ساعة وبعد العشاء ساعة، فما يزعلش مني إخواني لما يتصلوا ويجدوا مغلق، لأن بعد كده بيكون مصالح أخرى تقتضي أنني أغلق التليفون. أيضا قلت لها أنني موجود في مسجد العز بالله يوم الأحد بين المغرب والعشاء. الأخ عمار بالجزائر بيقول أن في جماعات تبشيرية في الجزائر بتدعو للتبشير وبتدفع أموال للمسلمين عشان تدخلهم في المسيحية أو النصرانية، ينبغي على ولاة الأمر في الجزائر، ينبغي على ولاة الأمر في الجزائر الحبيبة أن يضربوا بيد من حديد على كل من يعيث في الأرض فسادا، ولا شك أن هذه الجماعات التبشيرية تعيث في الأرض فسادا، يجب أن تراقب وأن تراقب مراقبة من الدولة، وإلا ستقع الفتنة، والجزائر ما هيش ناقص فتنة، الجزائر بتعيش في فتنة منذ فترة طويلة، نسأل الله أن يرفع عنها هذه الفتنة وأن يجعل أهل الجزائر وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن ورخاء وطاعة لله عز وجل. الأخ شحات سأل اشترى بالقسط ثم باع، هذا البيع بيعرف بالتورق، التورق وهو يعني البعض يكرهه والبعض يحرمه، وأنا أميل لتحريمه إن كان بقصد أخذ المال، يعني مش عارف السلف فبشتري سلعة وبيعها على طول عشان ياخد الفلوس، إذا كان بهذه النية وبهذا القصد فهو حرام، زي إخواننا اللي بيروحوا يجيبوا الثلاجات والتلفزيونات على المرتب وعين يكون متفق مع اللي هيشتري بسعر بخس عشان هو عايز الفلوس، هذا لا يجوز، لأن في معنى القرض بالربا. أم يزيد طلبت دواء لمنع الدورة في رمضان، بقول لها يا أم يزيد هذا يضر، هذا يضر بك، فإن كان فيه ضرر فلا حاجة لنا به، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، والقاعدة الشرعية نحن نصوم أيام الطهر ونفطر أيام الحيض ثم نقضي هذه الأيام بعد ذلك. أم مي بنقول لها اعملي صدقة جارية لأبيك يا أم مي، سواء من فلوس زوجك بس بإذن الزوج زي ما قلتي، أو من فلوس الميراث الذي سيخرج لك إن شاء الله. وقتنا انتهى تماما وأسئلتنا بفضل الله قد انتهت، أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.